الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. وقلنا المقداد انتسب نعم هنا ذكر ونسب إلى أبيه أو إلى غير أبيه إلى غير أبيه وأبوه اسمه عمرو. والأسود من هو هذا؟ زوج أمه. وذكر بذلك من باب التعريف فإنه اشتهر بذلك. أما في الانتساب فلا يجوز الانتساب إلى غير الأب، لكن لما اشتهر بذلك ذكر من باب التعريف. ما هو من باب ما هو من باب النسبة أنه ينتسب إليه على ما سبق إيضاحه. قال فأمرت المقداد الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قلنا الغسل يدل على ماذا؟ على نجاسة المذي، والمذي كما عرفنا من النجاسات في قول عامة العلماء. ومن خالف في هذا؟ نعم جاءت رواية عن أحمد ذهب فيها إلى طهارة المذي، وإنما يغسل الذكر تعبدا. والصواب والنجاسة فإن الأمر بالغسل دليل النجاسة، يغسل ذكره. وعرفنا أن ظاهر الحديث يشمل غسل بعض الذكر أو جميع الذكر، ظاهر الحديث جميع الذكر قد يغسل ذكره، وإن كان أكثر العلماء يرون أن الغسل يكون للمذي لا لجميع الذكر. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى غسل جميع الذكر، ومنهم الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليهما. وهناك رواية عن الإمام أحمد بما هو أوسع من هذا، وهو غسل ذكر مع الأنثيين، وجاء بذلك الحديث. وإن كان في كثير منه ما فيه علة وضعف ظاهر، ما في علة خفية أو ضعف ظاهر، لكن هناك ما يثبت. فالأمر بغسل الذكر مع المنتين ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ما فيه كما عرفنا من المصلحة، فإنه من أسباب قطع المذي حتى لا يستمر تدفقه. قال يغسل ذكره ويتوضأ. قال والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. وقلنا رواية البخاري على أي صيغة؟ توضأ واغسل ذكرك، عكس ما ذكره المؤلف، توضأ واغسل ذكرك. وعرفنا أن احتج بهذه الرواية من قال بمشروعية تقديم الاستنجاء على الوضوء لقول توضأ واغسل ذكرك، على أن الواو لا تفيد الترتيب. وقضية تقديم الاستنجاء على الوضوء أو تقديم الوضوء على الاستنجاء، تقديم الوضوء على الاستنجاء كما عرفنا أنه من حيث المشروعية يشرع، إذا قضى الإنسان حاجته ثم توضأ ثم استنجى بعد ذلك من غير أن يمس ذكره، فمن حيث المشروعية يشرع ويصح الوضوء لذلك. وإن كان هذا الفعل فيه ما فيه من التكلف وخلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الصحة يصح الوضوء بذلك. وقد ذهب إلى صحة الوضوء بعض العلماء، منهم الإمام أحمد الشافعي رحمة الله عليهما، وهذا الذي يظهر من حيث صحة الوضوء يصح، ما فيما يدل على أن الوضوء لا يصح. ف فإن نعم إذا قدم الوضوء وأخر الاستنجاء بحيث أنه قد قضى حاجته، يعني ما في شيء يخرج لا من قبله ولا من دبره، وإنما بقت النجاسة، نجاسة البول والغائط. فإذا ما توضأ مع بقاء النجاسة، إذا توضأ ثم أزال النجاسة بعد ذلك، فإن هذا لا يؤثر على وضوئه، وسواء كانت النجاسة في المخرجين أو كانت في غير ذلك، في الثوب أو البدن. إذا كانت في موضع آخر نجاسة في ثوب أو في بدنه وتوضأ ثم أزال النجاسة بعد ذلك، يضر هذا ولا ما يضره؟ لا يضره، والوضوء يصح. بحائل وش الإشكال؟ إذا استجمر مثلا بالحجر، قد يستجمر بالحجر مثلا، وقد يستعمل المرش الموجود في هذه الأزمان، فلا يحتاج إلى أن يمس العورة، قد يستعمل المرش، وقد يكون هناك حائل في يده كالقفازين مثلا، فيمس ذكره بحائل كالقفازين ويستنجي. يمكن هذا ما هي من الأمور يعني التي لا تتصور. وإذا مس ذكره بالقفاز ينتقض وضوءه؟ ها، ما ينتقض، لأن المس المراد به المباشرة، المس المباشرة، والمس يكون في باطن الكف، هذا موضع المس في باطن الكف. فإذا لم يحصل هذا، ما حصل المباشرة ذكره بيده، فإن وضوءه صحيح، وإن قدم الوضوء على الاستنجاء فلا يضر. لكن كما عرفنا الأنسب أنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ كما هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتلك المسألة فيها ما فيها من التكلف. قال رحمه الله: وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. عرفنا أن رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك، وعرفنا أنه جاء في بعض الأحاديث نعم ذكر الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين. واحتج بهذا من قال من أهل العلم على أن نعم من أصابه، من خرج منه المذي فإنه لا يستعمل غير الماء، لا يستعمل غير الماء إذا ما أصابه، إذا خرج منه المذي فإنه لا يستجمر بالحجارة، وإنما يستعمل الماء، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر مع الأنثيين. نعم، وهل نعم وهل الشخص يعني يستعمل الحجارة في جميع هذا الموضع؟ نعم، هذا مما يدل على أن المذي يستعمل له الماء، هذا يدل على أن المذي يستعمل له الماء ولا تستعمل لطهارته الحجارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل الذكر مع الأنثيين. فيستعمل الماء في هذا الموطن ولا تستعمل الحجارة. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، لكن هذا هو الظاهر من الحديث لما فيه من الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين، فيستعمل الشخص الماء ولا يستعمل الحجارة. لكن إذا كان في موطن ما في ماء، وش الذي يصنع؟ ها، يستعمل الحجارة. يستعمل الحجارة إذا كان في موطن ما في ماء، يزيل النجاسة بالحجارة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الذي يستطيع أن يفعله فيفعل ما يستطيع أن يفعله، وما عجز عنه فهو معذور. قال وللبخاري نعم قال ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هناك من احتج بهذه الرواية على أن المذي ينضح منه أي يرش ولا يغسل، ويكون حينئذ المذي نجاسة نجاسة مخففة كنجاسة ماذا؟ ها، بول الصبي الذي لم يطعم، بول الرضيع الذي لم يطعم، فيقول هكذا أيضا المذي نجاسة نجاسة مخففة يكتفى بالرش بالنضح الذي هو الرش. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه في بعض الروايات عنه أن نجاسة المذي نجاسة مخففة كبول نعم الرضيع الذي لم يطعم يكتفى برشه. والصواب في ذلك أن النضح في هذا الموضع المراد به الغسل، فإن النضح يأتي على معنى الغسل ويأتي على معنى الرش. في حديث أسماء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشأن المرأة إذا حاضت في ثوبها قال تحته ثم تقرصه وتنضحه بالماء وتصلي فيه، فقال وتنضحه، والمراد بالنضح الغسل، نعم في دم الحيض المراد بالنضح الغسل. فالنضح يأتي على معنى الغسل ويأتي على معنى الرش. وفي هذا الموضع هل المراد بالنضح الغسل أو المراد به الرش؟ المراد به الغسل، نعم الرواية السابقة تدل على هذا المعنى، لأن في اغسل ذكرك، يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ واغسل ذكرك، فسائر ألفاظ الحديث جاءت بلفظ الغسل، فهذه الرواية تفسر بغيرها. فإذا كان النضح فيه احتمالان، أن يراد به الرش أو يراد به الغسل، فإننا نرجح أحد الاحتمالين بسائر ألفاظ الحديث، فسائر ألفاظ الحديث جاءت نعم جاءت بالغسل، جاءت بالغسل، فيكون المراد بقوله وانضح فرجك المراد باغسل فرجك كما تدل عليه سائر الروايات. نعم إذا كان المذي في الثوب، فإذا اكتفى الشخص برشه فقد جاءت بذلك السنة، إذا كان في الثوب فقد جاءت بذلك السنة في حديث سهل الحنيف الذي رواه الإمام أحمد وداود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أصاب ثوبي المذي فكيف أصنع؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام خذ كفا من ماء، خذ كفا من ماء وضعه حيث ترى أنه أصابك منه، أي في الموضع الذي ترى أنه أصابك منه المذي، فأمره أن يأخذ كفا من ماء وأن يرش ذلك الموضع الذي يرى أنه قد أصابه المذي. فإذا كان في الثوب فقد جاء التخفيف، نعم جاء التخفيف في قضية الثوب، وذلك أن المذي يكثر وربما نعم يقع في الثوب بكثرة فيشق غسل الثوب، نعم يشق غسل الثوب لكثرة نعم حصوله، فإذا ما غسل في كل مرة ربما حصلت المشقة، فجاء التخفيف كما جاء التخفيف في قضية بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل دون الأنثى. ومن جملة الحكم في ذلك كما يقول العلماء أن الصغير يعني يكثر حمله، الولد الرضيع يكثر حمله وأخذ بعكس الجارية، نعم بعكس الجارية، هذه طبائع الناس أو الطبائع الغالبة في الناس أنهم يكثرون من حمل الذكور فيكثر حمله، وهكذا نعم هناك حكم أخرى ذكرت في هذا الموضوع تأتي معنى مشيئة الله عز وجل في موطنه، لكن هذا من جملة الأمور أن يكثر حمله. فإذا أمر بغسل الثوب من بوله حصلت المشقة من ذلك، فجاء التخفيف من جهة الشرع والمشقة تجلب التيسير. وهكذا في قضية المذي فإنه قد يكثر خروجه ويقع في الثوب، فإذا أمر بغسله حصلت من ذلك المشقة فجاء التخفيف. فما جاء في رش الثوب إذا أصيب بالمذي جاءت به سنة حسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بها بعض العلماء كريم أحمد رحمة الله عليه. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن الثوب يغسل من المذي، لكن قد جاءت بذلك السنة وهي سنة حسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك. من أهل العلم من فهم من هذا الحديث أن المراد به النضح، النضح بعد الاستنجاء، النضح بعد الاستنجاء لإزالة الوسواس، النضح بعد الاستنجاء لإزالة الوسواس. وجاءت في ذلك جملة من الأحاديث ولا تخلو من علة، الأحاديث التي جاءت بالنضح نعم التي جاءت بالنضح بعد الاستنجاء لا تخلو من علة، وذهب إليها جماعة من العلماء من أجل طرد الوسواس. بعض الناس ربما إذا استنجى وانتهى من استنجائه يأتيه الشيطان ويتعبه، خرج منك شيء، وإذا دخل في الصلاة جاء الشيطان من كل مكان وخرج منك شيء، ويحس بشيء من البرودة فيقول خرجت قطرات من البول، ويبقى يتعبه. فإذا أخذ كفا من ماء ورش في ذلك الموضع، فإن جاء الشيطان قال في نفسه هذا أثر الماء الذي قمت برشه، فيطرد الشيطان بهذا الفعل. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا باعتبار هذا المعنى أن فيه مطردة، نعم أن فيه مطردة للشيطان، فذهبوا إلى الرش بعد الاستنجاء أو النضح بعد الاستنجاء من أجل هذا المعنى. فإذا استجمر مثلا بالحجارة ونعم ربما يأتي الشيطان بعد ذلك، لكن إذا رش بعد أن يستجمر بالماء طرد الشيطان. لكن إذا استنجى بالماء فالمقصود قد حصل فيما يظهر بماء الاستنجاء، نعم حصل المقصود بماء الاستنجاء، لكن إذا استجمر بالحجارة ربما يأتيه الشيطان. فالشيطان قد يظهر له شيء من البرودة، البرودة في ذكره، ويظن على أنه قد خرج منه شيء، وإذا ما فتش لم يجد شيئا، فهذا مطرد للشيطان. لكن على كل الحديث ليس هذا هو المراد منه توضأ وانضح فرجك، لأن سائر الروايات تدل على أن المراد بذلك غسل الذكر من المذي. فإنه حديث واحد جاء بألفاظ مختلفة والمؤدى واحد، توضأ وانضح فرجك هو كسائر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ واغسل ذكرك، فهو حديث واحد من صحابي واحد في قضية واحدة وهي قضية المغداد، في قضية علي رضي الله عنه حين أرسل المغداد، هي حادثة واحدة حصلت وسؤال واحد حصل. فمن الرواة من روى الحديث بلفظ توضأ واغسل ذكرك، ومنهم من روى توضأ وانضح فرجك، والمعنى هو المعنى. نعم ينضح الفرج هذا شيء آخر، هذا اختراع جديد. نعم كلامه يعني نضح الفرج، نضح الفرج بالماء. نعم أما نعم السروال ما أعرف له يعني شيء من الشيء في ذلك. لكن على كل الإنسان لا ينقض الشيطان، نعم، يقطع الشيطان ويقطع وسوسة الشيطان ولا ينقاد لها ولا يحتاج إلى نطق ولا إلى غيره. نعم، لا يستسلم للشيطان والشيطان يهرب. فإذا وجد الشيطان منك انجذابا لوسوسته أهلكك بالوساوس، لكن لا تبالي به ويقول هذا بول خارج، قل له ليس بخارج. نعم، وما هي إلا أيام ويزول كيد الشيطان. فيحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس وعدم المبالاة بكيد الشيطان ويزول، تزول تلك الوسوسة. لكن إذا بقى الإنسان مشغول الذهن بذلك الأمر فإن الشيطان يهلكه بالوساوس وفي كل مرة، ولا تأتيه الوساوس إلا إذا أراد الصلاة. نعم، ربما إذا قضى حاجته في أي وقت من الأوقات ما عنده هذا الشيء ولا مفكر بهذا الأمر، ولا يأتي الشيطان في برودة ولا ما في برودة، خرج ولا ما خرج، ما في من هذا الأمر شيء. وإذا ما جاءت الصلاة جاءته الوساوس. إذا كان هناك خراب فالخراب في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا كان قد في تقطير للبول سيكون في أي وقت تقطير البول، ما هو في قضية الصلاة فقط. نعم، لكنها من مكايد الشيطان ومن وساوس الشيطان. على كل نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.